بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته. أما بعد، أيها الأفاضل، أسأل الله العظيم أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى. وقف بنا الدرس في كتاب العلم إلى حديث أبي الدرداء، حيث قال النووي رحمه الله رحمة واسعة، وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. رواه أبو داود والترمذي. هذا الحديث فيه عظم أجر تعلم العلم وتعليمه وعلو منزلة أهله وعظيم نفع الناس وعظيم نفع العلم والعلماء للناس، فيه عظم أجر تعلم العلم وتعليمه وعلو منزلة أهله وعظيم نفع العلم والعلماء للناس، وهو مشتمل على فوائد كثيرة. وفي أول هذا الحديث قصة، فعند أبي داود عن كثير بن قيس قال: كنت جالسا مع أبي الدرداء في مسجد دمشق، فجاءه رجل فقال: يا أبا الدرداء، إني جئتك من مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم لحديث بلغني أنك تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما جئت لحاجة، أي ما جئت لحاجة غير أن أسمع منك هذا الحديث الذي أنت تحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. قال البغوي في شرح السنة وفي هذا الحديث: استحباب الرحلة في طلب العلم. فهذا الرجل جاء من المدينة إلى الشام ليسمع حديثا واحدا من صحابي سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله: من سلك طريقا يبتغي فيه علما، ولفظ أبي داود من سلك طريقا يطلب فيه علما بدل يبتغي. قال ابن رجب: وسلوك الطريق لالتماس العلم يدخل فيه سلوك الطريق الحقيقي، وهو المشي بالأقدام إلى مجالس العلماء، ويدخل فيه سلوك الطرق المعنوية المؤدية إلى حصول العلم، مثل حفظه ودراسته ومذاكرته ومطالعته وكتابته والتفاهم له ونحو ذلك من الطرق المعنوية التي يتوصل بها إلى العلم. وقوله: سهل الله له طريقا إلى الجنة، الذي عند الترمذي وأبي داود، وقد عزاه النووي رحمه الله لهما، سلك الله به طريقا إلى الجنة. وأما سهل فهو لفظ ابن ماجه رحم الله الجميع. فيسلك به جزاء من جنس عمله، ويسهل عليه عونا من الله، حيث يزيد الذين آمنوا اهتدوا هدى. فيسلك به ويسهل عليه. قال ابن القيم رحمه الله: والطريق التي يسلكها إلى الجنة جزاء على سلوكه في الدنيا طريق العلم الموصلة إلى رضا ربه. فالجنة طريقها العلم، وطالب العلم يمشي على طريق الجنة. فالعلم دليل يهتدى به في الجهالات، ونور يستضاء به في الظلمات، ولذلك ارتفعت مكانة أهله. فقال: وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. عند أبي داود والترمذي: وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم. قال ابن القيم رحمه الله: ووضع الملائكة أجنحتها له تواضعا وتوقيرا وإكراما لما يحمله من ميراث النبوة ويطلبه، وهو يدل على المحبة والتعظيم. فإن محبة الملائكة له وتعظيمه تضع أجنحتها له، لأنه طالب لما به حياة العالم ونجاته، ففيه شبه من الملائكة، وبينه وبينهم تناسب. فإن الملائكة أنصح خلق الله وأنفعهم لبني آدم، وعلى أيديهم حصل لهم كل سعادة وعلم وهدى. ومن نفعهم لبني آدم ونصحهم أنهم يستغفرون لمسيئهم، ويثبتون مؤمنيهم، ويعينونهم على أعدائهم من الشياطين، ويحرصون على مصالح العبد أضعاف حرصه على مصلحة نفسه، بل يريدون له من خير الدنيا والآخرة ما لا يريد العبد ولا يخطر له ببال. فأي نصح للعباد مثل هذا إلا نصح الأنبياء؟ قال: فإذا طلب العبد العلم فقد سعى في أعظم ما ينصح به عباد الله، فلذلك تحبه الملائكة وتعظمه، لأنه اشترك معهم في النصح وجلب أنفع شيء لهم. قال: حتى تضع أجنحتها له رضا ومحبة وتعظيما. قال: وقال أحمد بن مروان المالكي في كتاب المجالسة له: حدثنا زكريا بن عبد الرحمن البصري قال: سمعت أحمد بن شعيب يقول: كنا عند بعض المحدثين بالبصرة فحدثنا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم. قال: وفي المجلس معنا رجل من المعتزلة فجعل يستهزئ بالحديث، فقال: والله لأقطرن غدا نعلي. فأطأ به أجنحة الملائكة يضع عليه القطران. قال: ففعل ومشى في النعل، فجفت رجلاه جميعا ووقعت في رجليه الآكلة. وقال الطبراني: سمعت أبا يحيى زكريا بن يحيى الساجي قال: كنا نمشي في بعض أزقة البصرة إلى باب بعض المحدثين، فأسرعنا المشي، وكان معنا رجل ماجن متهم في دينه، أي صاحب بدع وهوى. فقال: ارفعوا أرجلكم عن أجنحة الملائكة لا تكسروها كالمستهزئ. قال: فما زال من موضعه حتى جفت رجلاه وسقط. قال: وفي السنن والمسانيد من حديث صفوان بن عسال قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني جئت أطلب العلم. قال: مرحبا بطالب العلم، إن طالب العلم لتحف به الملائكة وتظله بأجنحتها، فيركب بعضهم بعضا حتى تبلغ السماء الدنيا من حبهم لما يطلب. قال: ففي هذا الحديث حف الملائكة له بأجنحتها إلى السماء، وفي الأول وضع أجنحتها له، فالوضع تواضع وتوقير وتبجيل، والحف بالأجنحة حفظ وحماية وصيانة، فتضمن الحديثان تعظيم الملائكة له وحبها إياه وحياطته وحفظه، فلو لم يكن لطالب العلم إلا هذا الحظ الجزيل لكفى به شرفا وفضلا. فإذا جئت طالب علم فالملائكة تضع لك أجنحتها تعظيما وتوقيرا وتبجيلا، وتحفك بأجنحتها حبا وصيانة ورعاية وحفظا حتى يبلغ السماء الدنيا. فاستشعر هذا إذا جئت إلى مجالس العلم، فكفى بهذا فضلا وشرفا لطالب العلم، وحثا على لزوم مجالس العلم التي فيها السنة والكتاب وعلم النبوة. وقال القرافي في الذخيرة: لو لم تعلم الملائكة أن منزلته عند الله تستحق ذلك لما فعلت. فينبغي لكل أحد من الملوك فما دونهم أن يتواضعوا لطلبة العلم اتباعا لملائكة الله تعالى وخاصة ملكه. وقوله: وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. قال ابن القيم رحمه الله: فإنه لما كان سببا، لما كان العالم سببا في حصول العلم الذي به نجاة النفوس من أنواع الهلكات، وكان سعيه مقصورا على هذا، وكانت نجاة العباد على يديه، جوزي من جنس عمله، وجعل من في السماوات والأرض ساعيا في نجاته من أسباب الهلكات باستغفارهم له. وإذا كانت الملائكة تستغفر للمؤمنين فكيف لا تستغفر لخاصتهم وخلاصتهم؟ وقد قيل: إن من في السماوات ومن في الأرض المستغفرين للعالم، المستغفرين للعالم عام في الحيوانات ناطقها وبهيمها طيرها وغيره. ويؤكد هذا قوله: حتى الحيتان في الماء وحتى النملة في جحرها في رواية. فالناس إنما يهلكون بالفساد، ولا ينجو الإنسان من الفساد إلا إذا اتقى ربه وعلم ما أوجب عليه، وسبب كل هذا هو العالم. ولذلك إذا ذهب العلم من الأرض أذن الله للأرض أن تخرب وللساعة أن تقوم، فلا تقوم الساعة وأحد في الأرض يقول لا إله إلا الله. ولا إله إلا الله رأس العلم. فلما كان العالم سببا لنجاة العالم استغفر له كل من في العالم جزاء عمله. وفي دعاء من في السماوات ومن في الأرض والحيتان في الماء والنملة في الجحر وغير ذلك للعالم الذي يعلم الناس الخير، حث عظيم لأهل العلم أن لا ينقطعوا عن تعلم العلم وتعليمه، حتى لا ينقطع هذا الدعاء العظيم لهم من كل المخلوقات. فإذا أنت علمت الناس الخير فقد استجلبت دعاء الخلائق كلها لك. ولذلك قال البخاري، قال ربيعة: لا ينبغي لمن عنده شيء من العلم أن يضيع نفسه. قوله: وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. في رواية: كفضل القمر ليلة البدر. على سائر الكواكب. قال ابن القيم هنا النبي عليه الصلاة والسلام شبه العالم بالقمر ليلة البدر، وشبه العباد بالكواكب. قال ابن القيم تشبيه مطابق لحال القمر والكواكب، فإن القمر يضيء الآفاق ويمتد نوره في أقطار العالم، وهذه حال العالم. وأما الكوكب فنوره لا يجاوز نفسه أو ما قرب منه، وهذه حال العابد الذي يضيء نور عبادته عليه دون غيره، وإن جاوز نور عبادته غيره فإنما يجاوزه غير بعيد، كما يجاوز ضوء الكوكب له مجاوزة يسيرة. وفي التشبيه المذكور لطيفة أخرى، وهو يعني شدة ظلمته. والعلماء والعباد بمنزلة القمر والكواكب الطالعة في تلك الظلمة، وفضل نور العالم فيها على نور العابد كفضل نور القمر على الكواكب. وأيضا فالدين قوامه وزينته وأمنته بعلمائه وعباده، فإذا ذهب علماؤه وعباده ذهب الدين، كما أن السماء أمنتها وزينتها بقمرها وكواكبها، فإذا خسف قمرها وانتثرت كواكبها أتاها ما توعد. وفضل علماء الدين على العباد كفضل ما بين القمر والكواكب. فإن قيل فكيف وقع تشبيه العالم بالقمر دون الشمس وهي أعظم نورا؟ قيل فيه فائدتان، يعني لماذا شبه النبي عليه الصلاة والسلام العالم بالقمر ولم يشبهه بالشمس؟ قال فيه فائدتان، إحداهما أن نور القمر لما كان مستفادا من غيره كان تشبيه العالم الذي نوره مستفاد من شمس الرسالة بالقمر أولى من تشبيهه بالشمس، أي أن نور العالم ليس من ذاته كما أن نور القمر ليس من ذاته، إنما يستقيه من شمس الأرض كما أن العالم يستقي نوره من شمس الرسالة، فناسب تشبيه العالم بالقمر. الثانية، الفائدة الثانية، أن الشمس لا يختلف حالها في نورها، يعني من حين تطلع إلى أن تغرب الأرض كلها مضيئة ضوءا واضحا لا يختلف. قال ولا يلحقها محاق ولا تفاوت في الإضاءة. وأما القمر فإنه يقل نوره ويكثر ويمتلئ وينقص، كما أن العلماء في العلم على مراتبهم من كثرته وقلته، فيفضل كل منهم في علمه بحسب كثرته وقلته وظهوره وخفائه، كما يكون القمر كذلك. فعالم كالبدر ليلة تمه، وآخر دونه بليلة ثانية وثالثة وما بعدها إلى آخر مراتبه، وهم درجات عند الله. هذا وجه تشبيه العالم بالقمر، هذا واضح جدا وغوص على المعاني من ابن القيم دقيق. فإن قيل تشبيه العلماء بالنجوم أمر معلوم، كقوله صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم، هذا معناه صحيح. قال ولهذا هي في تعبير الرؤيا عبارة عن العلماء، فكيف وقع تشبيههم هنا بالقمر؟ قيل أما تشبيه العلماء بالنجوم فلأن النجوم يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، وكذلك العلماء، والنجوم زينة للسماء وكذلك العلماء زينة للأرض، وهي رجوم للشياطين حائلة بينهم وبين استراق السمع لئلا يلبسوا بما يسترقونه من الوحي الوارد إلى الرسل من الله على أيدي ملائكته، وكذلك العلماء رجوم لشياطين الإنس الذي يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، فالعلماء رجوم لهذا الصنف من الشياطين، ولولاهم لطمست معالم الدين بتلبيس المضلين، ولكن الله سبحانه أقامهم حراسا وحفظة لدينه ورجوما لأعدائه وأعداء رسوله، فهذا وجه تشبيههم بالنجوم. وأما تشبيههم بالقمر فذلك إنما كان في مقام تفضيلهم على أهل العبادة المجردة وموازنة ما بينهما من الفضل، والمعنى أنهم يفضلون العباد الذين ليسوا بعلماء كما يفضل القمر سائر الكواكب، فكل من التشبيهين لائق بموضعه والحمد لله. وقال القرافي في الذخيرة في المقدمة: وأما التشبيه بالبدر ففيه فوائد، فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر. إحداها أن العالم يكمل بقدر اتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الشمس، لقوله: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. والسراج هو الشمس، لقوله: وجعلنا سراجا وهاجا. ولما كان القمر يستفيد ضوءه من الشمس، وكلما كثر توجهه إليها كثر ضوءه حتى يصير بدرا، فكذلك العالم كلما كثر توجهه للنبي وإقباله عليه توفر كماله. يعني هذا التشبيه بالقمر ليلة البدر أن قمر الأرض يستقي ضوءه من شمس الأرض، هكذا العالم يستقي نوره من النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك وصف الله نبيه بأنه شمس، والقمر لا يكتمل ضوءه إلا إذا أقبل بكليته على الشمس فيكون بدرا، يعني مقابلا للشمس تماما. وهكذا العالم لا يكمل علمه إلا إذا توجه بكليته للنبي صلى الله عليه وسلم وأقبل على سنته ولم يعمل بغيرها، إنما اجتهد فيها وفي تعلمها ونشرها. قال: وثانيهما أن العالم متى أعرض عن النبي بكليته كسف باله وفسد حاله، كما أن القمر إذا حيل بينه وبين الشمس كسف، خلافا لمن يزعم أن العلوم تتلقى بالتوجه ولا يحتاج فيها إلى النبوة. يعني كما أن قمر الأرض الذي يستقي ضوءه من الشمس إذا حيل بينه وبين الشمس شيء كسف، هكذا العالم إذا حيل بينه وبين النبي بشيء كسف وذهب نوره، وقد تعتريه الظلمة ولا ينتفع الناس منه بشيء حين يتلبس بالبدع ويدع السنن. قال: وثالثهما أن الكوكب مع البدر كالمطموس الذي لا أثر له، وضوء البدر عظيم منفعة منتشر الأضواء منبعث الأشعة في الأقطار برا وبحرا، وهذا هو شأن العالم. أما العابد فالكوكب حينئذ لا يتعدى نوره محله ولا يصل نفعه إلى غيره، وذلك العلماء كثير منهم لم يرحل في مكانه ولكن علمه في كل الأرض. إن بعض الناس يأتي يزهد في العلم، يقول: الحلال والحرام كل الناس يعرفه، حتى القطط ولما تعطيها تجلس بجنبك، والسكر إذا وضعته في الماء أو في الشاي لا يظهر طعمه إلا إذا تحرك، فلا بد أن تتحرك حتى يعم نفعك. هذا خطأ، تشبيه النبي عليه الصلاة والسلام بليغ. كم من العلماء هم في بلدانهم لم يخرجوا منها وعلمهم قد ملأ الأرض، من الحاضرين والغائبين من الأموات من الأئمة رحمهم الله. فمالك رحمه الله لم يخرج من المدينة وعلمه في كل الأرض، وغيره قس على هذا أئمة الدين. فالعالم كالقمر ينتشر ضوءه في الأرض كلها وإن كان هو في مكانه، فلا مقارنة في الفضل بين العالم والعابد، وبين نفل التعبد والتعلم النافع والتعلم النافع. قال ابن عباس رضي الله عنهما: تدارس العلم ساعة من الليل خير من إحيائها. وفي رواية: تذاكر العلم بعض ليلة أحب إلي من إحيائها. وقال قتادة: باب من العلم يحفظه الرجل لصلاح نفسه وصلاح من بعده أفضل من عبادة حول. وقال الثوري: ليس عمل بعد الفرائض أفضل من طلب العلم. وقال الحسن: من طلب العلم يريد به ما عند الله كان خيرا له مما طلعت عليه الشمس. وقال ابن وهب: كنت عند مالك قاعدا أسأله فرآني أجمع كتبي، فقال مالك: أين تريد؟ قلت: أبادر إلى الصلاة. قال: ليس هذا الذي أنت فيه دون ما تذهب إليه إذا صح فيه النية أو ما أشبه ذلك. وقال الزهري: ما عبد الله بمثل الفقه، ولكن أي الحديثين أبلغ في الفضل؟ هذا الحديث: وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، أو الحديث المتقدم: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. أيهما أبلغ في بيان عظم فضل العالم؟ ها؟ وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وفضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. أيهما أبلغ في بيان عظم منزلة العالم على من دونه؟ قال القرافي: هذا الحديث أبلغ من الأول بكثير جدا، فإن فضله صلى الله عليه وسلم على أدناهم أعظم من فضل القمر على الكواكب أضعافا مضاعفة. يعني فضل النبي عليه الصلاة والسلام على أدنى الصحابة أعظم بكثير من فضل القمر على سائر الكواكب. قوله: وإن العلماء ورثة الأنبياء. قال ابن القيم رحمه الله: هذا من أعظم المناقب لأهل العلم، فإن الأنبياء خير خلق الله، فورثتهم خير الخلق بعدهم. ولما كان كل مورث ينتقل ميراثه إلى ورثته، إذ هم الذين يقومون مقامه من بعده، ولم يكن بعد الرسل من يقوم مقامهم في تبليغ ما أرسلوا به إلا العلماء، كانوا حق الناس بميراثهم. قال: وفي هذا تنبيه على أنه على أنهم أقرب الناس إليهم، فإن الميراث إنما يكون لأقرب الناس إلى المورث. يعني من أقرب الناس إلى الأنبياء؟ العلماء. بدليل أن الميراث إنما يأخذه الأولى من القرابة فالأولى، وهذا كما أنه ثابت في ميراث الدينار والدرهم فكذلك هو في ميراث النبوة، والله يختص برحمته من يشاء. وفيه أيضا إرشاد وأمر للأمة بطاعتهم واحترامهم وتعزيرهم وتوقيرهم وإجلالهم، فإنهم ورثة من هذه بعض حقوقهم على الأمة وخلفاؤهم فيهم. وفيه تنبيه على أن محبتهم من الدين وبغضهم مناف للدين، كما هو ثابت لموروثهم لمورثهم، وكذلك معاداتهم ومحاربتهم معاداة ومحاربة لله كما هو في مورثهم. قال علي رضي الله عنه: محبة العلماء دين يدان الله به. وقال صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربي عز وجل: من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة، وورثة الأنبياء سادات أولياء الله عز وجل. قال: وفيه تنبيه للعلماء على سلوك هدي الأنبياء وطريقتهم في التبليغ، يعني إذا كنت وارثا له اقتدي به في كل ما ورثته منه، قال: من الصبر والاحتمال ومقابلة إساءة الناس إليهم بالإحسان والرفق بهم واستجلابهم إلى الله بأحسن الطرق وبذل ما يمكن من النصيحة لهم، فإنه بذلك يحصل لهم نصيبهم من هذا الميراث العظيم قدره الجليل خطره. قال: وفيه أيضا تنبيه لأهل العلم على تربية الأمة كما يربي الوالد ولده، فيربونهم بالتدريج والترقي من صغار العلم إلى كباره، وتعميلهم منه ما يطيقون كما يفعل الأب بولده الطفل في إيصال الغذاء إليه. فإن أرواح البشر بالنسبة إلى الأنبياء والرسل كالأطفال بالنسبة إلى آبائهم، بل دون هذه النسبة بكثير. ولهذا كل روح لم يربها الرسول لم تفلح ولم تصلح لصالحة، كما قيل: ومن لا يربيه الرسول ويسقه لبان هدى قد در من ثدي قدسه، فذاك لقيط ما له نسبة الولا ولا يتعدى طور أبناء جنسه. قوله: وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم. قال ابن القيم: هذا من كمال الأنبياء وحظه وعظم نصحهم للأمم وتمام نعمة الله عليهم وعلى أممهم أن أزاح جميع العلل وحسم جميع المواد التي توهم بعض النفوس أن الأنبياء من جنس الملوك الذين يريدون الدنيا وملكها، فحماهم سبحانه وتعالى من ذلك أتم الحماية. ثم لما كان الغالب على الناس أن أحدهم يريد الدنيا لولده من بعده ويسعى ويتعب ويحرم نفسه لولده، سد هذه الذريعة عن أنبيائه ورسله، وقطع هذا الوهم الذي عساه أن يخالط كثيرا من النفوس التي تقول: فلعله إن لم يطلب الدنيا لنفسه فهو يحصلها لولده. فقال صلى الله عليه وسلم: نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه فهو صدقة. فلم تورث الأنبياء دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم. طيب، قال الله عز وجل: وورث سليمان داود، هب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب. ها فقهاء ما شاء الله عليكم. قال ابن القيم: وأما قوله تعالى وورث سليمان داود فهو ميراث العلم والنبوة لا غير، وهذا باتفاق أهل العلم من المفسرين وغيرهم. وهذا لأن داود عليه السلام كان له أولاد كثير سوى سليمان، فلو كان المورث هو المال لم يكن سليمان يختص به. وأيضا فإن كلام الله يصان عن الإخبار بمثل هذا، فإنه بمنزلة أن يقال: مات فلان وورثه ابنه. ومن المعلوم أن كل أحد يرثه ابنه، وليس بالإخبار مثل هذا فائدة. وأيضا فإن ما قبل الآية وما بعدها يبين أن المراد بهذه الوراثة وراثة العلم والنبوة لا وراثة المال. قال تعالى: ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داود. وإنما سيق هذا لبيان فضل سليمان وما خصه الله به من كرامته وميراثه ما كان لأبيه من أعلى المواهب وهو العلم والنبوة، إن هذا لهو الفضل المبين. وكذلك قول زكريا صلى الله عليه وسلم: وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. فهذا ميراث العلم والنبوة والدعوة إلى الله، وإلا فلا يظن بنبي كريم أنه يخاف عصبته أن يرثوه ماله فيسأل الله العظيم ولدا يمنعهم ميراثه ويكون حق به منهم. وقد نزه الله أنبياءه ورسله عن هذا وأمثاله. قال: فبعدا لمن حرف كتاب الله ورد على رسوله كلامه ونسب الأنبياء إلى ما هم أبرياء منزهون عنه، والحمد لله على توفيقه وهدايته. وتأمل ورثه، فهم يأخذون التركة كما هي من غير زيادة ولا نقصان، ولا إعمال عقل ولا رأي ولا هوى. وسيأتينا: سمع مقالتي فوعاها ثم حفظها ثم بلغها كما سمعها. فالورثة يأخذون الميراث كما هو، وهم يوزعونه على الأمة، فيوزعونه هو لا يزيدون فيه بأهوائهم وعقولهم. قال: فمن أخذه أخذ بحظ وافر. قال ابن القيم رحمه الله: أعظم الحظوظ وأجداها ما نفع العبد ودام نفعه له، وليس هذا إلا حظه من العلم والدين، فهو الحظ الدائم النافع الذي إذا انقطعت الحظوظ لأربابها فهو موصول له أبد الآبدين. يعني النووي لم يتزوج ولم يكن له أولاد، ولكن كل من أتى بعده ممن قرأ كتبه من أولاده الذي يدعون له في كل وقت، قال: إذا انقطعت الحظوظ لأربابها فهو موصول له أبد الآبدين، وذلك لأنه موصول بالحي الذي لا يموت، فلذلك لا ينقطع ولا يفوت، وسائر الحظوظ تعدم وتتلاشى بتلاشي متعلقاتها. فأوفر حظ يناله الإنسان أن ينال العلم. وقد جاء في رواية لهذا الحديث زيادة وفيها ضعف، ابن القيم حسنها: موت العالم مصيبة لا تجبر، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. زيادة: موت العالم مصيبة لا تجبر، وثلمة لا تسد، ونجم طمس، وموت قبيلة أيسر من موت عالم. قال ابن القيم معلقا على هذا: لما كان صلاح الوجود بالعلماء ولولاهم كان الناس كالبهائم، بل أسوأ حالا، كان موت العالم مصيبة لا يجبرها إلا خلف غيره له. وأيضا فإن العالم أو فإن العلماء هم الذين يسوسون العباد والبلاد والممالك، فموتهم فساد لنظام العالم، ولهذا لا يزال الله عز وجل يغرس في هذا الدين منهم خلفا عن سالف، لا يزال الله عز وجل يغرس في هذا الدين منهم خالفا عن سالف يحفظ بهم دينه وكتابه وعباده. قال: وتأمل إذا كان في الوجود رجل قد فاق العالم في الغنى والكرم، وحاجتهم إلى ما عنده شديدة، وهو محسن إليهم بكل ممكن، ثم مات وانقطعت عنهم تلك المادة، فموت العالم أعظم مصيبة من موت مثل هذا بكثير. ومثل هذا يموت بموته أمم وخلائق، كما قيل: تعلم ما الرزية فقد مال، ولا شاة تموت ولا بعير، ولكن الرزية فقد حر، يموت بموته بشر كثير. فبقاء العلماء خير عام، وأمن وأمان وإيمان، وذهابهم ثلمة في الإسلام وهلاك ونقصان، فهم كالجبال للأرض أن تميد بأهلها، وكالغيث إذا حل بأكنافها. وقديما قالوا: الأرض تحيا إذا ما عاش عالمها، متى يمت عالم منها يمت طرف، كالأرض تحيا إذا ما الغيث حل بها، وإن أبى عاد في أكنافها التلف. قال الحسن: كانوا يقولون: موت العالم ثلمة في الإسلام لا يسدها شيء ما اختلف الليل والنهار. قال هلال بن خباب: سألت سعيد بن جبير، قلت: يا أبا عبد الله، ما علامة هلاك الناس؟ قال: إذا هلك علماؤهم. ولذلك قال الزهري رحمه الله: العلم كان من مضى من علمائنا يقولون: الاعتصام بالسنة نجاة، والعلم يقبض قبضا سريعا. فنعش العلم، أي انتعاش العلم، وفشوه وانتشاره في الناس ثبات الدنيا والدين، وذهاب العلم ذهاب ذلك كله. هذا بعض معاني هذا الحديث العظيم وفوائده في فضل العلم وتعليمه ونشره والاجتهاد فيه وبذله. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم إلى ما يحب ويرضى، وأن يعيننا على طاعته، وليوفقنا إلى مرضاته. أظن وقت قليل يكفي. جزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.